الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا جهة ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. الله تعالى أمرنا في القرآن الكريم بأن نتزود من هذه الدنيا للآخرة بما ينفعنا في قبورنا وفي آخرتنا، وأمرنا بالتفكر والتدبر والاعتبار، وهذا مما يساعد على ترقيق القلب، وهذا مما يساعد على الاتعاظ والاستعداد للآخرة. وسنتكلم في هذه المحاضرة عن أمور مهمة وعن حكم عظيمة حصلت في عاشوراء. وعاشوراء هو يوم العاشر من شهر محرم، هذا الشهر العظيم الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على صيامه. وهذا الأمر فيه تذكير لأصحاب العقول السليمة، فيه تحريك للهمم للاستزادة من الخيرات والطاعات والاستعداد للآخرة. فمما حصل في عاشوراء أن الله سبحانه وتعالى أنزل آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة إلى الأرض، وفي عاشوراء طيب عليه صلى الله عليه وسلم. فآدم هو أول نبي وأول رسول، وهو أول البشر وأبو البشر، كان جميل الخلقة فصيح اللسان، لم يكن بشعا ولا كان يشبه القرود كما تقول النظريات السخيفة. آدم عليه الصلاة والسلام أكل من الشجرة وهو في الجنة بغير إذن من الله، وكان ذلك قبل النبوة، يعني قبل أن ينزل عليه الوحي. وأكله من الشجرة ليس إشراكا بالله، ليس معصية كبيرة، ليس معصية صغيرة فيها خسة ودناءة، بل هذه المعصية قال فيها العلماء إنها صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، وتاب فورا منها وتاب الله عليه، بدليل قول الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إذن آدم عليه الصلاة والسلام ما استمر على تلك المعصية مع أنها صغيرة وليس فيها خسة ولا دناءة، تاب منها فورا وتاب الله عليه، وكان نزوله إلى الأرض لحكم. فإذا أردنا أن نتكلم عن نزول آدم، عن نزول آدم إلى الأرض، لا نقول طرد من الجنة، لا نقول طرد، وإنما نقول أهبط إلى الأرض، أنزل إلى الأرض، نزل إلى الأرض. آدم عليه السلام لحكمة عظيمة نزل إلى الأرض، من هذه الحكم تكاثر البشر. لو بقي في الجنة كيف يتكاثر هذا البشر؟ آدم عليه السلام كان له زوجة وهي حواء، لكن في الجنة ما كان لهما ذرية. لماذا؟ لأن الحمل فيه متاعب ومشقات وآلام، وهذا لا وجود له في الجنة. فحواء لا تصاب بآلام ومشقات في الجنة، إذن هذا ما حصل في الجنة. فإذن لحكم عديدة كان نزوله إلى الأرض، لحكم ليس الآن المكان الذي نتكلم عنها، وإنما هذا نذكره من باب التذكير مرورا نمر عليه. الحاصل نزول آدم إلى الأرض وتيب على آدم كان ذلك في عاشوراء، كما روى ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف. ثم انتبهوا معي، آدم عليه الصلاة والسلام كان فصيح اللسان، ليس كما يقول بعض الناس إنه كان أخرس اللسان وكان إذا أراد شيئا يشير إليه إشارة، هذا لا يليق بالأنبياء. لماذا؟ اسمعوا هذه الآية من سورة إبراهيم، يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليبين لهم. فكيف يكون أخرس اللسان وجاء لتبليغ الدعوة؟ كيف يكون أخرس اللسان وجاء لنشر وتبليغ الرسالة؟ كيف يبلغ الرسالة التي بعث بها إذا كان أخرس اللسان؟ إذن آدم كان يحسن النطق، بدليل قول الله تعالى في سورة البقرة: قلنا يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم، يعني أخبرهم، يعني من أخرس؟ يعني ما كان أخرس اللسان؟ هذا القرآن، والقرآن هو الحقيقة، القرآن ليس نظريات، وإنما هذه النظريات التي تتداول وتذكر في بعض الكتب والجامعات والمعاهد نظريات ساقطة ومردودة. لماذا؟ أولا، ما هو تعريف النظرية؟ لو بدنا نجي إلى كتاب مرشد المعلمين في القانون البريطاني للجامعات، شو يعني النظرية؟ مجموعة أفكار لا دليل عليها، اسمها مجموعة أفكار. يعني حتى داروين نفسه في كتابه المسمى الأنواع، عنده كتاب بالإنجليزية اسمه الأنواع، بيقول: وأنا في حيرة من أمري ولا أعرف أين الحقيقة. إذن كان معتمد على أوهام، على خيال، على ظنون ليس على حقائق علمية. ثم في مرشد المعلمين يمنع الأستاذ في الجامعات أو المحاضرات أن يوهم الطلاب أن النظرية تكون حقيقة، يمنع، يعني ليس له أن يقول لهم إنها حقيقة، هذه ما اسمها حقيقة، اسمها نظرية. فإذا هذه مجموعة نظريات لا دليل ولا برهان عليها. وانتبهوا بعد، النظرية قابلة للسقوط، قابلة للرد، قابلة للنقد، قابلة للنقاش، اسمها نظرية. لكن نحن عندنا الحقائق. الله عز وجل ماذا قال عن القرآن؟ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن هو الحقيقة، القرآن هو العلم، وما خالف القرآن ليس علما، ما خالف القرآن ليس علما. وانتبهوا معي، خطر كبير أن تذكر النظريات على أنها حقيقة أو تجمع مع بعض الآيات فتصير كأنها تفسير للآية، هذا خطر. لماذا؟ لأنها إن سقطت اليوم ماذا يقول الكفار؟ سقطت هذه الآية. إذن لا تجعل النظرية تفسيرا للقرآن، واضح؟ هذه نظريات. فالحاصل، آدم كان جميل الشكل، فصيح اللسان، مش الفينيقيين اللي علموا الناس الحروف الأبجدية، لا. الله يقول في القرآن، اسمعوا وانتبهوا، الله يقول في القرآن عن آدم في سورة البقرة: فلما أنبأهم بأسمائهم، يعني آدم كان يحسن النطق ويعرف الحوار ويعرف الكلام ويعرف الحوار ويعرف اللغات وإن كان في فينيقيين أيام آدم عليه السلام، آدم عليه الصلاة والسلام هو أول نبي وأول رسول، جاء بالإسلام، جاء بدين الإسلام. فآدم عليه الصلاة والسلام طيب عليه في عاشوراء، وآدم في الأرض نزل عليه الوحي، نزلت عليه النبوة في الأرض، وهو أول نبي وأول رسول وأول البشر وأبو البشر. لم يكن قبله بشر، ليس كما في بعض الفضائيات، بعض الدكاترة ماذا قال؟ قال: قبل آدم كان أوادم كثير. هذا جهل. الله ماذا قال في القرآن؟ وبث منهما، من آدم وحواء، رجالا كثيرا ونساء. فإذا من آدم وحواء طلع البشر، من آدم وحواء انتشر البشر. وخلوكم مذكرين أنه عم نحكي حقائق وعم نحكي علم. القرآن هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ربنا يقول في القرآن الكريم: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن محفوظ من التحريف والتبديل والتغيير. فهذا مما حصل في عاشوراء. ومما حصل أيضا في عاشوراء أن الله سبحانه وتعالى نجى نوحا عليه السلام في السفينة، هو والذين آمنوا معه. ونوح عليه الصلاة والسلام هو من ذرية نبي الله آدم، نوح عليه الصلاة والسلام بينه وبين آدم عشرة من الآباء، جاء بدين الإسلام، جاء بالتوحيد، وأمر الناس بعبادة الله عز وجل. ماذا قال ربنا في القرآن؟ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فنوح دعا إلى عبادة الله، إلى توحيد الله، إلى الاعتقاد السليم بأن الله موجود لا يشبه الموجودات، وأنه ليس شكلا وليس صورة وليس هيئة وليس خيالا وليس غيما وليس روحا وليس له روح ولا يشبه الروح. علمهم أن الله وحده الذي يستحق العبادة، وأن الله موجود بلا جهة ولا مكان. هذا معنى لا إله إلا الله، هذا معنى معرفة الله، هذا معنى التوحيد. أما من كان جاهلا بربه هذا ما عرف التوحيد، من كان جاهلا بخالقه هذا ما عرف الله سبحانه وتعالى. ماذا فعل نوح؟ صار يدعو الناس إلى الإسلام، صبر في قومه 1050 سنة وهو يدعوهم إلى الإسلام، إلى توحيد الله وعبادته. ومع كل هذه المدة ما آمن به إلا القليل، عدد قليل من الناس الذين آمنوا معه واتبعوه. بعدما أوحى الله إليه وأعلمه وأخبره أنه لن يؤمن بك من قومك إلا من قد آمن، ماذا فعل؟ دعا عليهم، قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وأمره الله سبحانه وتعالى بصنع الفلك، يعني السفينة، فبدأ ببناء وصنع هذه السفينة العظيمة. وذكر ابن سعد في الطبقات أنه بنى هذه السفينة وصنعها من شجرة كانت نبتت في يوم مولده، في اليوم الذي ولد فيه نوح كانت هذه الشجرة نبتت. من هذه السفينة العظيمة أخذ الأخشاب لصناعة السفينة، لصناعة هذا الفلك. وبعدما انتهى من صناعتها، هم كانوا يستهزئ به، الكفار يستهزئون به، يقولون: كيف يصنع هذه السفينة؟ أين تمشي هذه السفينة؟ على التراب، على اليبس؟ ماذا يقول لهم؟ إن كنتم تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لما انتهى من صنع السفينة وأمره الله أن يركب فيها هو والذين آمنوا معه، وما آمن معه إلا قليل، خاطب ولده، كان له 4 من الأولاد الذكور: حام وسام ويافث وكنعان. كنعان هذا ما أسلم، كنعان بقي على الكفر، طلع إلى الجبل. ماذا قال له نوح كما أخبرنا الله في القرآن؟ قال: يا بني اركم معنا. اركم أصلها اركب، معناه أسلم، آمن، واركب معنا في السفينة. لما قال له اركب معنا ليس معناه وأنت كافر تركب في السفينة، لا، هو لا يطلع، لا يصعد فيها من كان على الكفر، وإنما معناه أسلم، آمن، واركب معنا في السفينة. ماذا قال كنعان؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. شو رد عليه سيدنا نوح؟ ماذا قال له؟ قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. طلع الماء من الأرض أولا، وبعد ذلك بعدما ارتفع الماء فوق أعلى جبل في الأرض 15 ذراعا، بعد ذلك نزل ماء السماء. لماذا؟ لحكمة عظيمة. في ذلك اليوم ما كان ينزل الماء على حسب المعتاد بمكيال من الملائكة، لا، في ذلك اليوم صار ينزل الماء القطرة الواحدة كالجبل، القطرة كالجبل. وأما على حسب المعتاد الملائكة يأخذون المطر، هذا الماء، بمكيال ويوزعونه على الغيوم، ثم تساق هذه الغيوم إلى البلاد. أما في ذلك اليوم ما نزل بمكيال، صار ينزل كالأنهار والقطر كالجبل. فكانت الحكمة أن ينزل الماء فيلتقي على ماء الأرض. لماذا؟ لحكمة عظيمة، كي لا تتحطم الأرض، كي لا تخرب، كي لا تتكسر الجبال والأرض. تخيلوا إذا كانت القطرة كالجبل وتنزل من هذه المسافة البعيدة، فلو نزلت على الأرض مباشرة ماذا كان حصل؟ لحطمتها وخربتها. الله ماذا قال في القرآن؟ فالتقى الماء على أمر قد قدر، نزل ماء السماء على ماء الأرض، وهذا لحكمة عظيمة حتى لا تخرب الأرض. نزل ماء السماء بعد ذلك، ثم هذه السفينة التي طلع فيها نوح والذين آمنوا معه، وكان أخذ من البهائم من كل زوجين اثنين، ماذا حصل بعد ذلك؟ هذه السفينة صارت تطوف بهم فوق الماء البلاد، وذهبت إلى مكة المكرمة فطافت بهم موضع الكعبة 7 أشواط، وذهبت إلى عرفات وإلى مزدلفة وإلى منى، وبين الصفا والمروة عملت بهم مناسك الحج. ثم ماذا حصل؟ بعدما قضي على الكفار، أهلك الله الكافرين، ماذا حصل؟ الله عز وجل لا يعجزه شيء، الله على كل شيء قدير. اسمعوا ماذا حصل. أمرت الأرض أن تبلع ماءها، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء. شو يعني وغيض الماء؟ نضب، جفت الأرض، نقص الماء. أولا نقص، طلعت السفينة مستقرة على رأس جبل الجودي، وهو جبل في العراق. ما الذي أوصل السفينة إلى رأس الجبل؟ لأن الماء كان أعلى من الجبال، فلما نقص الماء طلعت السفينة مستقرة على رأس جبل الجودي في العراق. وبعد ذلك ابتلعت الأرض هذا الماء وجف. نزل عليه الصلاة والسلام ومن معه في السفينة، وكان نجاتهم وإهلاك الكافرين في عاشوراء، في 10 من المحرم. عاشوراء يعني يوم 10 من المحرم، كما يقال للتاسع منه تاسعاء. لذلك ماذا قال الشافعي؟ قال يسن، يعني يستحب، يعني من فرض مستحب، قال يسن صيام تاسعاء وعاشوراء و11. إذن عاشوراء يعني يوم 10 من شهر محرم. وفي عاشوراء أيضا حصل أن أهلك الله تعالى فرعون ومن معه، ونجى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. وسنذكر هذه الحوادث باختصار لأن الوقت لا يسع للتفصيل، كل حادثة تحتاج لمحاضرة وحدها، لكن سنمر عليها مرورا سريعا لنأخذ كما يقال فكرة عن الحوادث التي حصلت في عاشوراء. موسى عليه الصلاة والسلام ولد في وقت كان فرعون قد رأى رؤية فزع وخاف منها، فأمر جيشه وأتباعه بقتل الأولاد الذكور الصغار، ومنع الأزواج أن يقربوا زوجاتهم. وكانت كلما ولدت أنثى مولودا ذكر يقتله، أما إن ولدت أنثى يتركها. الله ماذا قال في القرآن؟ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. الصبي يقتل والبنت تترك من القتل. في هذا الوضع ولد موسى عليه الصلاة والسلام، وأمه كانت تقية صالحة، الله ألهمها كما قال في القرآن وأوحينا إلى أم موسى. هنا وأوحينا أي ألهمناها، يعني الإلهام الشديد. هي ليست نبية وإنما معناه الإلهام الشديد. وأوحى ربك إلى النحل، ليس معنى ذلك أن النحل نبي، لا. إذن الوحي في اللغة يأتي بمعنى الإلهام. الحاصل كانت أم موسى عليها السلام وصلى الله وسلم عليه ماذا تفعل؟ كانت قد أرضعته ووضعته في التابوت، يعني صندوق، وكانت ربطته بحبل. كان إذا جاء أتباع فرعون يبحثون عن الأولاد تضع هذا التابوت في اليم في البحر وتمسك طرف الحبل عندها فيذهب الصندوق في البحر. مرة نسيت أن تمسك عندها طرف الحبل فذهب التابوت مع الماء. موسى في الصندوق عليه السلام، ماذا حصل؟ التقطه آل فرعون، أخذوه إلى قصر فرعون، ظنوا فيه أشياء ثمينة. من رآه؟ آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، وكانت مؤمنة صالحة، فلما رأته تعلق قلبها به، أحبته محبة كبيرة. لما جاء فرعون أراد أن يقتله تدخلت هي، قالت لا تقتله ولك قرة عيني، عساه أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فتركه من القتل. ترعرع موسى، الله أحكم الحاكمين، موسى النبي الرسول يترعرع في قصر فرعون، فرعون الكافر الطاغي الباغي الظالم الفاجر عدو الله الذي يقتل الأولياء والمؤمنين، موسى النبي الرسول يترعرع في قصره. حتى قال بعض العلماء وموسى الذي رباه فرعون مرسل، وموسى الذي رباه جبريل كافر. كان يوجد واحد اسمه موسى بن ظفر السامري، كان لقيطا، فأخذه جبريل ووضعه في كهف وصار يرعاه. هذا موسى بن ظفر السامري طلع من الكافرين، وموسى الذي تربى في قصر فرعون طلع من المرسلين، وموسى الذي رباه فرعون مرسل، وموسى الذي رباه جبريل كافر. الله يفعل ما يشاء. نزل الوحي على موسى عليه الصلاة والسلام، بدأ بالدعوة إلى عبادة الله وتوحيده، إلى التمسك بالإسلام، إلى ترك الكفر والشرك والضلال. فصار فرعون ومن معه يكيدون له وأرادوا قتله وتآمروا عليه، وصار يؤمن بعض الناس بموسى عليه الصلاة والسلام، إلى أن حصل أن فرعون أراد أن يقتل موسى، تآمر على قتله. الله أمر موسى أن يخرج بمن معه من المؤمنين إلى بحر قلزم المسمى اليوم بالبحر الأحمر. خرج موسى بمن معه ووصلوا إلى شاطئ بحر قلزم في مصر. الله أوحى لموسى أن يضرب البحر بعصاك، فلما ضرب البحر انفلق البحر وارتفعت المياه كالجبال. الله لا يعجزه شيء، وهنا نتكلم عن معجزة نبي. المياه واقفة كالجبال، لا إله إلا الله، المياه واقفة كأنها جبال شامخة. دخل موسى ومن معه من المؤمنين في هذه الطرقات، فلما خرجوا من جهة الأردن، دخلوا من ناحية مصر في بحر قلزم وخرجوا من ناحية الأردن، جاء فرعون ومن معه. هم بحسب الظاهر لهم أن هذه الأرض أرض يبس، دخلوا فيها، فلما صاروا في أرض البحر التأمت عليهم المياه ونزلت عليهم كالجبال، أهلكهم الله ودمرهم. فرعون الذي كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى، والذي كان يقول لهم لا رب لكم سواي، ماذا حصل له؟ هلك غرقا وانتفخ وطفى على وجه الماء كالجيف. بل هو جيفة، انتفخت جيفته على وجه الماء وصار عبرة لمن يعتبر. قال الله عز وجل: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وكان ذلك في عاشوراء، في العاشر من المحرم. وفي عاشوراء نجى الله تعالى نبيه إبراهيم من نار النمرود، هذا النمرود الذي أذله الله وأهانه ببعوضة. بعوضة، انظروا إلى سخافة عقله، يدعي الألوهية، يقول للناس أنا ربكم. بعوضة، حشرة صغيرة دخلت في أنفه، صار يضرب بالأكف على رأسه، بل وبالنعال يضرب بالنعال والأكف، يدعي الألوهية من سخافته. ببعوضة أذله الله وأهانه وجعله عبرة لمن يعتبر. أمر قومه أن يحتطبوا لإبراهيم، وكان إبراهيم قد ناظره وأقام الحجة عليه، وكان قد سفه أصنامهم وأوثانهم وحطمها، لأنه جاء بالإسلام. الله ماذا قال في القرآن؟ حنيفا مسلما وما كان من المشركين. حنيفا يعني على الحق، مسلما على دين الإسلام، على التوحيد، وما كان من المشركين يعني ما عبد شمسا، ما عبد قمرا، ما عبد نجما، ما عبد حجرا، ما صنع الأصنام، ما باعها، ما شك في قدرة الله، بل دعا إلى عبادة الله وتوحيده، جاء بدين الإسلام كما كل الأنبياء والرسل. حطم الأصنام وكسرها، فغاظهم ذلك، فتآمروا على إحراقه في بلده العراق، في وطنه، بين قومه وأهله. احتضضوا له وأضرموا نارا عظيمة حتى كان الطير إذا مر في جوها يقع مشويا على الأرض. من قوتها ما استطاعوا أن يأخذوا بيده لإلقائه فيها، صنعوا له المنجنيق واستقوه ثم وضعوه فيه وقذفوه إلى النار. ماذا حصل؟ كلنا يعرف أن شعر الإنسان يتأثر فورا بالنار، يحترق بسرعة. وقع في تلك النار العظيمة فلم تحرقه، ولا أحرقت شعره ولا ثيابه، إلا الوثاق، الحبل، إلا الوثاق، هذا الحبل الذي ربطه به الكفار، هذا الحبل الملتصق بجسمه وثيابه يحترق، وثيابه لا تحترق، وشعره لا يحترق، جسمه لم يحترق. الله ماذا قال؟ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله نجاه من نار النمرود، ثم طلع منها بعد مدة وخرج إلى بيت المقدس، ترك العراق وذهب إلى فلسطين ليدعو إلى عبادة الله وتوحيده، ليدعو إلى الإسلام، إلى عبادة الله، إلى ترك الكفر، إلى ترك الأصنام وعبادة الأوثان. صار يدعو الناس إلى عبادة الله وتوحيده. وكان ذلك في عاشوراء، أي في العاشر من شهر محرم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيده الله بمعجزات كثيرة وبمعجزات عظيمة. الله يقول عن إبراهيم في القرآن: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. من طفولته كان على الإسلام. وهنا فائدة مهمة انتبهوا لها: كل الأنبياء من آدم إلى محمد لا تمر عليهم لحظة في حياتهم يكونون فيها على الكفر، هذا لا يحصل. من طفولتهم، من ولادتهم إلى الممات يكونون على الإسلام. الله ماذا قال في القرآن؟ قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: ورضيت لكم الإسلام دينا. الله يقول: ورضيت لكم الإسلام دينا. لماذا؟ لأن الإسلام هو دين الحق، يأمر بعبادة الله وتوحيده، لا يأمر بسخافات، لا يأمر بالشرك والكفر والضلال. الإسلام عبادة الله وحده، وأن لا يشرك به شيئا، إفراد الله بالخلق والإيجاد، والإيمان برسوله الذي أرسله، وهذا شيء يشهد بصحته العقل السليم. العقل السليم يشهد بصحة دين الإسلام. لذلك ماذا قال ربنا؟ قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. فموسى وعيسى، إبراهيم، نوح، آدم، إلياس، اليسع، داود، يعقوب، أيوب، كل الأنبياء كانوا على الإسلام، كانوا على الإيمان. في عاشوراء أيضا الله تعالى نجى نبيه يونس عليه الصلاة والسلام من جوف الحوت. يعني أمر عجيب وغريب، إنسان في جوف الحوت، ابتلعه الحوت في بطن الحوت، فلا يخدش له لحما ولا يكثر له عظما. آمنت بالله، آمنت بالله العظيم. في جوف الحوت، في بطن الحوت، لا يخدش له لحما ولا يكسر له عظما. أيضا نجاه الله تعالى من الحوت، وكان ذلك في عاشوراء. وفي عاشوراء كان مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. والحسين هو حفيد رسول الله، سبط الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ابن فاطمة وعلي، وكان الرسول يحبه محبة عظيمة. الرسول كان يحبه محبة كبيرة، حتى إن من عظيم محبة الرسول لسيدنا الحسين رضي الله عنه أنه كان إذا دخل والرسول على المنبر، ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم يلتزمه، يحمله ويصعد به إلى المنبر، يلتزمه يحمله ويصعد إلى المنبر. ومن عظيم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم للحسين رضي الله عنه ولأخيه الحسن رضي الله عنه أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحب حسنا وحسينا فأحب من يحبهما. الرسول عليه الصلاة والسلام أحبهما ومدحهما وقال عنهما سيدا شباب أهل الجنة. ومن جملة ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين قال: هما ريحانتاي من الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم مرة جاء إلى زيارته ملك القطر. القطر في اللغة يعني المطر، ملك كريم استأذن الله في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه الحافظ ابن الجوزي. جاء هذا الملك لزيارة الرسول، قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته أم سلمة: احفظي علينا الباب، يعني لا يدخل علينا أحد. جاء الحسين رضي الله عنه، كان طفلا، أراد أن يقتحم الباب، فأمسكته أم سلمة فبكى رضي الله عنه، أطلقته تركته فدخل إلى الرسول. لما رآه الرسول عليه الصلاة والسلام ضمه إليه، ثم أجلسه على فخذه المبارك. قال الملك: تحبه؟ قال: نعم. فقال: ولكن أمتك تقتله، وإن شئت أريتك التربة التي يقتل عندها. فمد هذا الملك جناحه وهو في المدينة عند الرسول إلى كربلاء في العراق، وأخذ حفنة من ترابها وأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه الرسول وشمه، ثم أعطاه لزوجته لأم سلمة وقال احفظيه، فوضعته في خرقة وصرته ثم خبأته عندها. ولما وصل الحسين رضي الله عنه وأرضاه إلى كربلاء قال ما اسم هذه الأرض؟ قالوا كربلاء، فقال بل كرب وبلاء، فقال بل كرب وبلاء، وقتل رضي الله عنه فيها، وكان ذلك في عاشوراء. ومما حصل في مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه أن السماء احمرت في النهار، احمرت السماء. وذكر الحافظ ابن الجوزي أن في ذلك اليوم الذي قتل فيه الحسين أن الناس أمطروا مطرا غليظا بقي أثره كالدماء على ثيابهم، وكانوا في ذلك اليوم إذا قلبوا حجرا في بيت المقدس وجدوا دما تحته، في اليوم الذي قتل فيه الحسين. وذكر العلماء أن النجوم ظهرت في ذلك اليوم في النهار، النجوم ظهرت في ذلك اليوم الذي قتل فيه الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ثم مما حصل للذين اشتركوا في مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه أن منهم من مات ظمأ، ومنهم من مات حرقا احترق فمات، ومنهم من قال أنا اشتركت في مقتل الحسين فما أصابني شيء، اسود وجهه في ساعتها، أذلهم الله وأهانهم وانتقم منهم وعجل عليهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. قال ربنا في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كيف بمن يقتل الحسين؟ كيف بمن يعاديه ويسبه وهو ولي الله وحبيب الله وحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهؤلاء الظلمة الذين اشتركوا في مقتل الحسين الله انتقم منهم وعجل عليهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. ومما حصل أن رأس الحسين رضي الله عنه لما نقل وصل الموكب الذي يحمل رأس الحسين إلى محلة فيها دير للنصارى، فجلسوا ليستريحوا في هذا الدير، فجاء رئيس الدير ينظر إلى رأس الحسين، لما نظر إليه رأى عمود نور ينزل من السماء إلى رأس الحسين، فتشهد ودخل في الإسلام، تشهد ودخل في الإسلام. وكذلك مما يروى كما ذكر الطبري في التاريخ أن السيدة زينب رضي الله عنها لما خرجت من خبائها في كربلاء ورأت أن الحسين قد قتل وكان بتلك الهيئة المؤلمة المبكية، ماذا فعلت السيدة زينب؟ ماذا قالت السيدة زينب؟ استغاثت بجدها الرسول، صارت تقول يا محمداه يا محمد صلى عليك ملائكة السماء، وهذا الحسين مرمل في الدماء، مقطع الأعضاء، وبناتك سبايا، وذريتك مقتلة، يا محمد. جعلت السيدة زينب رضي الله عنها تستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وترى الحسين كيف مثل به وكيف حز رأسه الشريف رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا ببركاته. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. لقد جمعوا في ظلم الحسين ما لم يجمعه أحد، ومنعوه أن يرد الماء في من ورد، وأن يرتحل عنهم إلى بلد، وسبوا أهله وقتلوا الولد. وما هذا حد دفع عن الولاية؟ هذا سوء معتقد. نبع الماء من بين أصابع جده فما سقوه من الماء قطرة. وكان الرسول من حبه للحسين يقبل شفتيه رضي الله عنه ويحمله كثيرا على عاتقيه. ولما مشى طفلا بين يدي المنبر نزل الرسول إليه، فلو رآه ملقا على أحد جانبيه والسيوف تأخذه والأعداء حواليه والخيل قد وطئت صدره ومشت على يديه ودماؤه تجري بعد دموع عينيه، لضج الرسول صلى الله عليه وسلم مستغيثا من ذلك ولعز عليه. نعم، عجل الله عليهم العقوبة وانتقم منهم، وفي ذلك عبرة لمن يعتبر. وكان ممن قتل مع الحسين رضي الله عنه في كربلاء ولده أبو بكر وأخيه ابن علي أبو بكر وأخوه ابن علي عثمان، وكان معه عمر ابن أخيه الحسن، وكانت زوجته عاتكة التي كانت زوجة قبله لعمر صارت زوجة للحسين وحضرت مصرعه في كربلاء. فالصحابة وآل البيت كانوا متحابين، كانوا فيما بينهم يظهر بعضهم لبعض المودة العظيمة والمحبة، حتى إن مما يدل على ذلك ما فعله سيدنا علي أن زوج ابنته أم كلثوم من عمر، فولدت له ولدا يقال له زيد بن عمر، كان يلقب بذا الهلالين، جده علي ووالده عمر، كانوا متحابين، أبو بكر وعمر، عثمان وعلي، الحسن والحسين، فاطمة وخديجة وعائشة، كانوا متحابين. ويشملهم قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله أصدق القائلين، يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن في عاشوراء قتل الحسين رضي الله عنه، ولما قدم الرسول عليه السلام إلى المدينة صام عاشوراء وأمر الناس بالصيام استحبابا وليس وجوبا. إذن في عاشوراء نزل آدم إلى الأرض، أهبط من الجنة إلى الأرض، وفي عاشوراء ثيب عليه. قال الله تعالى: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. إذن كان آدم عليه السلام يحسن النطق، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. إذن لم يكن أخرس اللسان. في عاشوراء نجى الله موسى عليه السلام، في عاشوراء نجى الله نبيه نوحا عليه السلام وإبراهيم ويونس، وفي عاشوراء كان مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ونفعنا ببركاته وحشرنا الله تعالى معهم وختم لنا ولكم بخير وبكامل الإيمان. كما أنني أوصيكم في نهاية هذه الكلمة بالثبات على حضور مجالس العلم والتطاوع فيما بينكم وشد الهمم في تحصيل العلم وخدمة هذه الدعوة العظيمة، فتح الله علينا وعليكم وأنجحكم في الدنيا والآخرة وختم لنا بكامل الإيمان. والحمد لله رب العالمين، والله أعلم وأحكم.